السؤال الثاني، هل من أصول جامعة نافعة تتعلق بالفهم ودراسة كتب الاعتقاد؟
ولا أستطيع أن أقول أصول جامعة المسألة، ولكن أقول ما هي الطرق التي يستطيع المرء حال إرادة دراسة كتب الاعتقاد يعني تسهل له الفهم والاستيعاب والتمكن من عقيدة أهل السنة والجماعة. نقول في تقديري أن الذي يريد أن يدرس مثل هذه الكتب يبتدي بصغار الكتب، لا يبتدئون بالكتب الصفراء القديمة التي بعض البعض لا يفهموا أولها من آخرها. ونظرا لكون كتب أهل السنة والجماعة كثيرة وكثيرة جدا، وقد احتوتها كتب شيوخ الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية، وأيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وعلماء السنة عموما، فاحتوت هذه الكتب في سياق الكتب. يبتدئ الإنسان يبتدئ في هذه الكتب الأصول الثلاث، القواعد الأربعة، الأصول الست، ثم يرتقي بعد ذلك إلى الواسطية وكتب رسائل الشيخ الإسلام التكريمية في ثلاث الماضيات والسبع النووي، ثم ينتقل بعد ذلك إلى كتاب شرح العقيدة الطحاوية للعز الحنفي، فيرتقي ويتدرج. لكن هذا التدرج يحتاج إلى الحرص على أمرين أو ثلاث. الأمر الأول، إذا درس هذه الكتب لا يدرس نتفة، لأن النتفة تضيع الوقت أولا وتشكك الذهن ثانيا.
يعني الشيخ ما يروحش الفهرس كما يفعل بعض الناس، يروحش الفهرس يبحث عن عنوان يبدأ من اللي هو المقدمة وين
أعرف أقول يقتصر على موضوع، مثلا قاعد يسمع في الساحة في موضوع معين يدري مباشرة عشان ذاك الموضوع يدرسه وكل ما يتعلق به، ثم يأتي إلى هذا كأنه كل المسائل في حين هو يعني فقط جزء من مسائل ممكن تكون هذه المسائل لها علاقة بمسائل أخرى مرتبطة بعضها ببعض. العلم يكون في الكلية لا بجزئية، يعني يقصد كل جزئية مرتبطة بجزئية أخرى حتى يكون شامل ككل. لهذا الاقتصار عن المتف غير مجدي وسريع النسيان، ولا يعرف الربط بين هذا وذاك، بين هذه الجزئيه والاخرى. فاقول اول شيء يعني ينبغي عليه دراسه هذه الكتب، يبتدئ بالصغيره حتى ينهيها، ويبدا في التركيز وتثبيت المعلومات وتحصيلها في التلخيص والمراجعه والحفظ وتكرار هذه الكتب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقيد الأصول التي يجدها في طريقه، لأنه يقرأ كتاب موثوق فيه يكتب هذه الأصول التي يستفيد بها ويستعين فيها قراءة أخرى في بعض المسائل التي تحتاج إلى هذه القواعد، فيأخذ هذه القواعد ويحفظها عن ظهر القلب ويستخدمها عند الحاجة. ومن أهم في نظري دائما، من أهم الأشياء التي تثبت هذه المعلومات وتركز هذه المعلومات، إنما هي مناقشة مع من يثق في دينه وعلمه، مناقشة ليس عن قصود من ورائها مغالبة، وإنما من الجواب بها يفهم الأشياء التي غمضت عليه أو جزئيات دقيقة التي بقيت فيها إشكالات، حال المناقشة تضح له. وحال المناقشة يستخدم هو ما كان قد أخذه وثبته في دينه وفي دراسته، والأحسن يكون في دينه الأشياء التي يستخدمها حال مناقشة. مناقشة الغير أن تكون على جو أخوي الوصول إلى مسألة من غير إرادة الحق من شأن من مناقشه أو إرادة الظهور عليه ونحو ذلك مما ابتلي به البعض. لذلك أقول هذه المناقشة مع من يكبر علما ودينا يستطيع الاستعانة بها، خاصة إذا كان هو مدرسه أو المشرف عليه يناقشه في المسائل حتى تتضح له صورة سليمة. وعدم المناقشة غالبا في نظري تقع المعلومات اولا صحيحة تبقى فيها شيء من الضبابية التي لا يظهر فيها ظهور الكامل مسائل هذا الامر الاول والامر الثاني يعني لا يستطيع الطالب ان يرتقي بس بالفهم هذا ذلك يجد في نفسه حلاوة عند الفهم تلك الحلاوة تدفعه للمزيد من الطرف والارتقاء في مدى الأمان ومدى العلم يصل إلى حد يكتب له سلائل إليه هذه إذا خاصة الطرق التي ينبغي عليه أولا أن يبتدي في كتب أو صغار كتب ولا يأخذ الكتب الكبيرة التي ربما يرى فيها بل ربما تنعكس عليه سلبا فيعجز فيترك الكتب فيبدأ بالكتاب الصغير يتناوله يفهمه ربما يضع فيه ككل طرق شجرة يضع فيها الشجرة يضع فيها الأشياء التي يريد فهمها ليربط بعضها ببعض والمباحث يجعل لها أيضا روابط تربطها سواء كانت روابط إنتاجية روابط يعني نابعة من فصل الموضوعات أو نحو ذلك يربطها بعضها ببعض سيفهم المسألة ككل ثم يملك ما يلزمه تلميعته من المسائل سيفهم بحيث انه اذا قيل له في شيء معين ادرك اين الجزء في ذاك الغصن او في الشجرة يعرف في اي مسألة سنحة كان مثلا قال في مسألة اصول الفقه على مثلا يقسم اذا درس في اصول الفقه يقسم الاصول الى مثلا حكم شرعي ودليل شرعي ودلالة الادلة ثم التعارض والترجيح مثلا هذه الأقسام دليل الحكم والدليل ودلالة الأدلة والاجتهاد والتعارض والترجيح فبعد هذا في خلال دراسة الكتاب كل ما يصل إلى شيء يجزئه قال الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي حكم وضعي الحكم التكليفي مثلا ينقسم إلى خمس أقسام بالنسبة لقسمة الخماسية عند الجمهور ما هي الواجب والمندوب والمباح فروض الحرام والحكم الوضعي ينقسم الى السبب والشرط والمانع وهي الامور المتفق عليها والامور المختلف فيها تدخل فيها لا تدخل في حكم التكليف او تدخل في الحكم الوضعي كالعزيمه والرخصه وغير ذلك من المباح إذا يختم هذا بعدين يختم الوصول إلى وصول تفرعية مختلفة أيضا ثم يختم أيضا ذات أطراف النص والظاهر والمجمل والنص أيضا له ظاهر له تفريعاته وله من يقابله أيضا والمجمل أيضا له مباحثه والتفريعات وكذلك في الاجتهاد يدرس المباحث التتعلق بالاجتهاد شروط المجتهد في المسائل التتعلق بالاجتهاد الخلاق يصل ذلك ما يقابل المجتهد والمقلد ويدرس مباحث التقليد وذلك وكذلك يفعل بين التعارض والترجيح على التعارض امام معنى التعارض وذلك وفي التعارض يدرس المسائل التي هل فيه تعارض في الشريعه او ليس فيه تعارض في الشريعه واختلاف علماء المسائل ثم بعد ذلك مدى التعارض عند المجتهد ما هي الامور التي ينبغي ان يسلكها المرء في حدود هذا التعارض المجتهد قد يسلك هل يسلك بدايه يبدا بالنسخ ثم الترجيح ثم الجمع كما هو شأن الأحناف أو يبتدي مثلا في الجمع بين الدليلين ثم النسخ ثم بعد ذلك الترجيح هذا اختلاف وفي الترجيح في أنواع كثيرة من الترجيح يعني الترجيح باعتبار السنة الترجيح باعتبار النسخ والترجيح باعتبار الحكم المدلول والترجيح في أمور خارجية يعني لما يضع هذه المسائل عندما يقرأها في كتاب صغير يضعها ويضع عليها تعريفات وشيء شيء فإن قيل له في مسألة ذكر له في مسألة هذا في هذا أخذ ما قيل مسألة مباشرة يعرف أين تقع هذه المسألة أخذ ما قيل أين تقع مباشرة تقع في المسألة هل قال ما فيه يدخل تدخل فيه مثلا تجمع قال المكان الذي يستطيع أن يعالجه أو أن يدرسه حتى يبقى المثال. إذا خلاصة أنه يبتدي إذا ارتقى في كتب صغيرة يحاول أنه كتب صغيرة التي تكون جامعة لزبدة أهل السنة والجماعة في ارتقاء خاصة كتب العقيدة الواسطية والعقيدة الخوية يعني الجماعة يعني تخرج كل زبدة أهل السنة والجماعة في ارتقاء ثم يركز ويتركز المعلومات ويقيدها ويعمل على حفظ ما ينبغي حفظه خاصة قواعد الأصول التي يستخدمها جيدا وخاصة أيضا حتى في المسائل التي تتعلق في قواعد الاستنباط وقواعد المناقشة ويستحكم أيضا قواعد المنهج التي ذكرناها آنفا وبعد ذلك يثبت المعلومات ويستدرك في مناقشة من يراه فكا منه علما والذي يظن أنه يعني يستفيد
هذا ما تلاوة العلم.